الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، هذه الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها المصنف في هذا الباب، باب صفة الصلاة، من أجل أن يستفيد المسلمون منها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعل فيها وما يقول فيها، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين للناس ما شرعه الله لهم وما أنزل عليهم، فلذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بدءا بالصحابة الكرام ومن بعدهم اعتنوا بهذا الأمر عناية عظيمة وسبروا صلاته صلى الله عليه وسلم ورووا لنا صفتها الكاملة. من ذلك هذه الأحاديث. الحديث الأول نعم. هذا حديث عظيم, حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم إماما, وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ويقصر الركعتين الأخيرتين منهما. فهذه سنة في الصلاة أن يطيل المصلي إماما كان أو منفردا, أن يطيل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر, وأن تكون الركعة الأولى من الظهر أطول من الثانية, وكذلك يطيل الركعتين الأوليين من العصر إلا أنهما يكونان على النصف من الركعتين الأوليين من الظهر. وفي كلا الصلاتين يقصر الركعتين الأخرين. هذه سنته صلى الله عليه وسلم في طول القيام وقصره. وفي هذا الحديث بيان ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في جميع الركعات, أنه في الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة من القرآن, وأما في الركعتين الأخيرتين فإنه يقتصر على سورة الفاتحة فلا يقرأ شيئا بعدها. وفيه أن قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين, صلاة في أولتي الظهر, أنه كان يقرأ بقدر سورة ألف لام ميم السجدة, يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بقدرها, لا أنه يقرأ بهذه السورة لكن يقرأ بقدرها. فهذا كانوا يقدرون لقراءة القرآن, فكان قيامه صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر بقدر ألف لام ميم السجدة, تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين السجدة, أي السورة التي ذكر فيها السجدة, إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قاموا سجدا سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون, إلى أن سميت سورة السجدة. وأما في العصر فكان على النصف, الأوليان من العصر كان على النصف من الأوليين من صلاة الظهر, وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من الظهر أطول من الركعة الثانية. والحكمة في ذلك والله أعلم من أجل أن يلحق المتأخر, أن يلحق المتأخر قبل أن يركع النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاة الظهر في الركعة الأولى يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته، ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ، ثم يأتي ويدرك الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيلها. فهذا الحديث حديث عظيم، أفاد فوائد كثيرة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى تطويل الأوليين من الظهر والعصر. الفائدة الثانية أن الركعة الأولى من الظهر تكون أطول من الركعة الثانية. الفائدة الثالثة أن الأوليين من العصر تكون على النصف من الأوليين من الظهر. الفائدة الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر القراءة في صلاة الظهر والعصر ولا يجهر بها. الفائدة الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، كان يسمعهم الآية أحيانا، أدل على أن الجهر لبعض الآيات في صلاة الظهر أو العصر أنه لا بأس به، الجهر بالآية الواحدة لا بأس به، ولكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم الإسرار. الفائدة السادسة في الحديث دليل على أن الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر ومن العشاء والثالثة من المغرب أنه يقتصر في هذه الركعات على سورة الفاتحة ولا يقرأ بعدها شيء من القرآن. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة في الحديث دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بضبط صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعتنون بذلك حتى إنهم قدروا قيامه صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر بقدر الإفلامين تنزيل السجدة. وفي الحديث الآخر كنا نحزر يعني نقدر، فهذا دليل على اهتمامهم رضي الله عنهم بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، لما قيامه صلى ركعتين بالليل من الظهر قرأ الكافرين من جيش الحجه، وفي الاخرين قرأ مسلم ذلك، وفي الليل من العصر على قرن الطريق الوقوع،
كما ذكرنا هذا الحديث فيه عناية الصحابة بمعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم هم وليقتدي من جاء بعدهم. فهذا دليل على نصحهم للأمة وإخلاصهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صاروا خير القرون، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى نحذر، نحذر في ضم الجاي أي نقدر، الحذر معناه التقدير. فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالقراءة في النهار، وإنما كان يسر بالقراءة حيث أن الصحابة يحتاجوا إلى التقدير، ولو كان يجهر لعرفوا ذلك من قراءته صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن صلاة النهار تكون سرية، وهذا من باب الاستحباب، لو جهر صح الصلاة، ولكن الأفضل والأكمل الإسراء بالقراءة في صلاة النهار، وإنما الجهر بقراءة الليل. وفي الحديث دليل أيضا على أن صلاته صلى الله عليه وسلم متدرجة، متدرجة في الطول والقصر ومتناسبة، فكان يطول الأولى من الظهر والثانية تكون أخف منها، وفي الأخيرتين يكونان أخف من الأولين، والعصر يكون على قدر النصف من الأولين من الظهر، فدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم متدرجة في التطويل وفي الطول والقصر. وهكذا ينبغي لكل مصلٍ أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار علماء التابعين وأحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في عهدهم. ذكر عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة هذا الرجل الذي كان يؤم المسلمين في المسجد النبوي لأنه أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لم يسمى، لكنه سمي في رواية أخرى لأنه عبد الله، لأنه عمرو بن سلمة، لأنه عمرو بن سلمة كان أميرا على المدينة، كان أميرا على المدينة من قبل بني أمية. وكان هذا الرجل يقرأ في المغرب وانتصار المقصر، ويقرأ في الفجر من طوال المقصر، ويقرأ في البواقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المقصر. فشهد له أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له باتباع السنة، وقال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. المفصل هو الحزب الأخير من القرآن، المفصل هو الحزب الأخير من القرآن، ويبدأ على الصحيح من سورة الحجرات إلى آخر المصحف، يبدأ من سورة الحجرات، هذا هو القول الصحيح. بعضهم يقول يبدأ من قاف القرآن المجيد، بعضهم يقول يبدأ من الدخان سورة الدخان، بعضهم يقول يبدأ من سورة صاد، يعني سورة الصافات، يبدأ من سورة الصافات، ولكن الراجح أنه يبدأ من الحجرات. هذا هو حد المفصل، سمي بالمفصل لكثرة فواصله، كثرة فواصله، فآياته قصيرة وسوره قصيرة، فسمي بالمفصل لقصر آياته وقصر سوره وكثرة فواصله، وهو مكي كله من القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. والغالب على السور المكية قصر الآيات والجزالة في الألفاظ والتخصص في العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم تنزل عليه الأحكام، أحكام العبادات لم تنزل عليه إلا الصلاة، فإنها كما سبق فرضت قبل الهجرة في 2 أو أقل. وأما بقية الشرائع فإنها نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة، لما استقرت الدعوة وقام الجهاد وقام المسلمين استقرار وغلب، نزلت الشرائع والأحكام. أما في يوم كان في مكة كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويؤسس العقيدة، فغالب السور المكية غالبها في العقيدة والمفصل كله في العقيدة. وهو كما ذكروا 3 أقسام، طوال، سور طوال، وسور قصار، وسور متوسطة. السور الطوال يقولون تبدأ من الحجرات إلى سورة النبأ، سورة عمة، هذه هي الطوال. المتوسطات من سورة النازعات إلى سورة الضحى، هذا المتوسط من السور. القصار تبدأ من الضحى إلى آخر المصحف، هذه القصار المتوسط. أكان هذا الرجل يقرأ في الفجر من طوال مفصل ما بين الحجرات إلى سورة عمة، لأن الفجر السنة أن تطول فيها القراءة، السنة أن تطول فيها القراءة، بقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، ملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، الحفظة الذين مع الإنسان في الليل والحفظة الذين مع الإنسان في النهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فلذلك استحب تطويل القراءة في صلاة الفجر لأنه تشهده الملائكة وتحفظ إن قرآن الفجر، يعني صلاة الفجر سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. والمعدل أن يقرأ من طوال المفصل ما بين الحجرات إلى سورة النبأ، وإن قرأ بغير هذه السور فلا بأس، إن قرأ من وسط القرآن أو من أول القرآن أو من آخر القرآن فلا بأس، لكن المعدل هو هذا مقياس للطول. وفي المغرب من طوال المفصل، لأن المغرب وقته ضيق، ولأنه وقت أشغال الناس والعشاء، وربما يكون هناك صوام يحتاجون إلى العشاء، فتقصر القراءة في صلاة المغرب، فيقرأ فيها من قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. هذا هو الغالب، ولو قرأ في المغرب أحيانا من الطوال فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قرأ بالأعراف في المغرب قسمها بين الركعتين، وورد أنه قرأ بالصافات في المغرب، وورد أنه قرأ بالمرسلات، وورد أنه قرأ بالطور في المغرب كما في رواية جبير بن مطعم الهاتية. فهذا أحيانا، أما الغالب فأن يقرأ في المغرب للقصار المفصل. وأما البواقي، البواقي يعني الظهر العصر والعشاء، فيقرأ فيها من المتوسط ما بين سورة النبأ إلى سورة الضحى، هذا متوسط المفصل، أو ما بين ما بين النبأ إلى سورة الضحى هذا متوسط سورة المفصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قرأ بالبقرة وشكاء بعض الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والضحى، أرشده إلى ذلك، وهذا في صلاة العشاء بدلا أن يطيل على الناس ويشق عليهم أرشده إلى هذه السور. فدل هذا الحديث الذي شهد له أبو هريرة لأنه مطابق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على هذا العمل في الصلوات الخمس من حيث التطويل والتقصير ومعدل ما يقرأ فيها. فيجب أو ينبغي للإمام أن يتحرى هذا، ينبغي للإمام ويتأكد في حقه أن يتحرى هذا، لأنه متوسط ولا يشق على الناس. والمفصل ينبغي أن يتعاهد وأن يقرأ في الصلاة بالذات لما فيه من العقيدة، تعليم العقيدة والنهي عن الشرك. ولكن في هذا الزمان يلاحظ أن كثيرا من الأئمة خصوصا حدثاء الأسلام هداهم الله تجنبوا هذه السنة، فلا يقرؤون من المفصل، أكثرهم لا يعرفه ولا يحفظه، وإنما يقرأ من وسط القرآن أو من أول القرآن، أو ثم أيضا قراءتهم ليست منتظمة. السنة أن الإنسان يقرأ السورة كاملة أو يقسمها بين الركعتين، يقرأ السورة كاملة في ركعة ويقرأ في الركعة الثانية السورة كاملة، أو يقسمها بين الركعتين إذا كانت طويلة. أما إنه يقرأ من وسط السورة وفي الركعة الثانية يقرأ من سورة أخرى، قد يقرأ في الركعة الأولى من أول القرآن، في الركعة الثانية يقرأ من آخر القرآن، وأيضا لا يقرأ من أوائل السورة وإنما يقرأ من أوساطها، هذا خلاف السنة. إما أن يقرأ سورة كاملة ويقسمها بين الركعتين إن كانت طويلة، أو يقرأ في كل ركعة سورة وتكون مناسبة ليست طويلة لا تشق على الناس. وكذلك من المستحسن الموالاة بين السور، فإذا قرأ سورة في الأولى فالأفضل أن يقرأ السورة التي تليها. فمثلا إذا قرأ في الركعة الأولى والليل إذا يغشى فالأفضل أن يقرأ في السورة في الركعة الثانية والضحى التي تليها، هذا أفضل من أنه يقرأ في الأولى سورة الفجر وفي الثانية سورة قل أعوذ برب الناس، لأن هذه ليست موالية لها. الأفضل أيضا الموالاة بين السور كما هي في المصحف، بل من باب أولى الموالاة بين الآيات، لأن يعني بعض الأئمة في هذا الزمان يلاحظ أنه يقرأ آيات في الركعة الأولى ثم الركعة الثانية يقرأ آيات بعيدة عنها من سورة أخرى أو من آخر القرآن، بينهما مسافات. هذا خلاف الأولى، خلاف الأفضل. الأولى أن يقرأ القرآن متواليا، متواليا في السور ومتواليا في الآيات، لأن بعض السور مرتبط ببعض في الغالب، وبعض الآيات مرتبط ببعض، فكونه يفصل بين هذه وهذه أو بين الآية والآية أو بين السورة والسورة يفصل بينهما، هذا قد لا يتم المعنى الذي سيقت من أجله الآيات أو السور. فينبغي للإمام أن يلاحظ هذا، الموالاة بين السور، الموالاة بين الآيات في الركعتين، من أجل أن تترابط القراءة وتتوالى، ولأن هذا عمل بترتيب المصحف، ترتيب القرآن، القرآن رتب هكذا. فالأفضل المراعاة، مراعاة هذا الشيء والانتباه له. بل إن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما جاء على هذا الموضوع استغرب أن بعض الناس يقرأ من وسط السورة ويترك أولها ويترك آخرها، وفي الركعة الثانية يقرأ من وسط سورة أخرى. استغرب هذا، قال هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ من وسط السور، ولم يكن يقرأ من أواخر السور، وإنما كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من أوائل السور، وكان يقرأ السورة كاملة أو يقسمها بين ركعتين، أو يقرأ سورتين متواليتين كما كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية متواليتان. هذا هو الأفضل. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أواسط السور إلا في راتبة الفجر، فإنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق الآية من البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران، وذلك لما بين الآيتين من التناسب، لأن الآية الأولى في توحيد الربوبية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم في توحيد الربوبية، والثانية أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به في توحيد الألوهية. وأحيانا يقرأ في الأولى للكافرون والثانية لسورة الإخلاص، نفس الشيء، الأولى في توحيد الألوهية لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه في توحيد الألوهية، وسورة الإخلاص في توحيد الربوبية، لأنها في الأسماء والصفات، والأسماء والصفات من توحيد الربوبية. كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في راتبة الفجر، وكذلك في ركعة الطواف كان يفعل هذا أيضا عليه الصلاة والسلام. ولم يروى عنه في غير هاتين الصلاتين أنه قرأ من أوساط السور ولا من أواخر السور، وإنما كان يقرأ من بدايات السور وأوائلها، إما أن يكمل السورة وإما أن يقسمها بين الركعتين، وإما أن يقرأ أولها آيات منها إذا كانت طويلة. المهم إن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، فينبغي للأئمة أن يلاحظوا هذا الشيء وأن يعتنوا به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذه العادة التي هي التنقل في القرآن من أوله إلى آخره أو من أول السورة ومن آخر السورة أو من سورة قراءة من وسط سورة وقراءة من وسط سورة أخرى، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي أن يتحرى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتابة ابن القيم في هذا الموضوع في زاد المعاد جيدة، لو راجعتموها فيها فقه عظيم في هذا الموضوع. هذا من ناحية الله. أما المفصل فقليل من أئمة هذا الوقت من يقرأ من سور المفصل. تتبعنا الكثير والكثير ووجدناهم ينفرون من المفصل، ولا ما أدري هم يحفظون، ما أدري إيش السبب في كونهم يتجنبون هذا التجنب. كثير منهم لا يعرف المفصل، بل بعضهم اتبع بدعة وهي أنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في الصلوات ويختمه كما يفعل في التراويح. هذا نص الفقهاء على أنه بدعة، نص الفقهاء على أنه بدعة، يعني قراءة القرآن كله من أوله إلى آخره في صلوات الفرائض بحيث يبدأ من أوله ويستمر إلى أن يختمه، هذا نص الفقهاء على أنه مكره لأنه بدعة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الفرائض، وإنما هذا في صلاة التراويح، في صلاة الليل، في صلاة التهجد يقرأ القرآن كله في صلاة النافلة تراويح أو تهجد في غير رمضان. أما في الفرائض فهذه عادة ينبغي التنبه لها لأنها محدثة. نعم. فدل هذا الحديث على ما ينبغي للإمام أن يقرأ به في الصلوات الخمس في المغرب من قصار المفصل، ولا بأس أحيانا أن يقرأ قراءة طويلة، وفي الفجر من طوال المفصل، ولا مانع أنه يقرأ من غير المفصل في الفجر كما يأتي في يوم الجمعة، لا مانع، لكن الغالب هو هذا. أما أنه يهجر المفصل هجرا تاما ولا يقرأ به أبدا هذا خلاف السنة. وأما في البواطن فيقرأ من أوساط المفصل. نعم. زبير بن مطعم رضي الله عنه، هو زبير بن مطعم بن عدي العدوي من آل عبد مناف من قريش، من بطون قريش. وكان مشركا، هو من سادات أهل مكة، وكان مشركا، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مشرك في مهمة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وأعجبته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وشدت انتباهه جدا لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال شاد قلبي أن يطيب لما سمع هذه الآية، لأن فيها برهان عظيم وتحدي للمشركين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فلما سمعتها شاد قلبي أن يطيب. هذا وهو مشرك، ثم إن الله من عليه بالإسلام وأسلم حسن إسلامه رضي الله عنه، لكن هو روى هذا الحديث وهو لم يكن ذات الوقت على الإسلام، سمعه يقرأ بالطور في المغرب، فهذا دليل على أنه بعض الأحيان يقرأ بسور طويلة في المغرب، لكن الغالب أن المغرب تقصر فيه القراءة. نعم.
رسول
لا، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخط فجر الجمعة بهاتين السورتين، في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة بكاملها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر بكاملها، حتى قال الراوي كان يديم ذلك، يعني يكثر من قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر، فدل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر. والمناسبة أن يوم الجمعة يوم عظيم، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة، فهذه السورة سورة هاتان السورتان سورة السجدة وسورة هل أتى فيهما التذكير بذلك، تذكير بخلق آدم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، الله وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربه، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان يعني آدم خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فذكر فيه البداية للإنسان، وفي آخرها ذكر النهاية للإنسان وهي قيام الساعة وما يحصل فيه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، إلى آخر السورة، ففيها ذكر النهاية لهذا الإنسان وهو البعث والنشور والجزاء بالأعمال، ففيها ذكر بداية الإنسان ونهايته، كذلك في سورة هل أتى فيها ذكر بداية الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة، وفيها نهاية الإنسان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يعني يوم القيامة، ثم ذكر جزاء أهل الجنة وجزاء أهل النار، ففيها البداية والنهاية أيضا، فإذا قرأتا في هذا اليوم وهو يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، تذكر الناس ما كان وما يكون، فاتعظوا واعتبروا واستعدوا ليوم الحشر والنشور وملاقات هذا اليوم العظيم الذي ذكره الله في هاتين السورتين، هذه هي المناسبة لقراءة هاتين السورتين في يوم في الجمعة. أنه يستحب لكل إمام أن يحرص على ذلك، أن يحفظ هاتين السورتين حفظا جيدا وأن يقرأهما في فجر هذا اليوم، لكن مع الأسف كثير من الأئمة في هذا الزمان لا يقرأون بهاتين السورتين، إما دائما فلا يقرأون بهما أبدا يوم الجمعة، وإما أنهم لا يقرأون بهما إلا نادرا ولا يكثرون، وهذا هجر للسنة، وأخشى أن أكثرهم لا يحفظون هاتين السورتين، وهذه خسارة أيضا. ينبغي لإمام المسجد أن يكون على استعداد لتطبيق السنة والعمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ناحية. الناحية الثانية أن بعضهم يقرأ في الركعة الأولى أول ألف لام ميم في السجدة ويترك آخرها، وفي الركعة الثانية يقرأ أول هل أتى على الإنسان ويترك آخرها، وهذا ليس عملا بالسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسورة كاملة يقرأ في الأولى لأن الجلالين كلها وفي الثانية الأساعدين كلها لمن يقتصر على أوائل السورتين فلا خلاف السنة. وبعضهم صنف ثالث يقرأ في جمعة الإسلامين تنزيل ويقسمها بين ركعتين، وفي الجمعة الثانية يقرأ الأتى على الإنسان ويقسمها بين السورتين لا بين ركعتين. هذا غلط العلم، لا بد من تطبيق السنة بأن يقرأ في الأولى الإسلامين تنزيل السلة وفي الثانية بالأتى على الإنسان كاملتين ويكثر من ذلك في غالب الجمعة، وإن تركها في بعض الجمعة لئلا يعتقد الناس وجوب ذلك ليبين أن هذا السنة وليس الواجب، إذا تركها وما بعض الجمعة فلا بأس. وأما وكذلك مما أحدثه بعض الأئمة أنهم يستبدلون هاتين السورتين لأن يقرأوا سورة الجمعة في الفجر وسورة المنافقون الفجر، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقون، وأحيانا يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية. أما في الفجر فلا يقرأ غير السورتين السابقتين ألف لام ميم وهلاء على الإنسان. بعضهم يقرأ هاتين السورتين الجمعة والمنافقون في العشاء، عشاء ليلة الجمعة، وهذا أيضا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد أنه يقرأهما في صلاة الجمعة. والمناسبة ظاهرة أن الناس يجتمعون في صلاة الجمعة فيقرأ عليهم سورة الجمعة وفيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة، يذكرهم بهذا في صلاة الجمعة. الثانية المنافقون، لأن المنافقين يحضرون في صلاة الجمعة فيذكرهم ليتوبوا من النفاق، لأجل أن يتوبوا من النفاق. وقال نستغفر الله، قل من يسلم من النفاق الاعتقاد أو العمل، قل من يسلم من النفاق. ففي سورة المنافقون تحذير من النفاق بنوعين، الاعتقاد والعمل، فيتوب من عنده نفاق إذا سمع هذه السورة وما فيها من الوعيد على المنافقين. هذه هي المناسبة. هذا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الليل، صلاة الليل لما قام صلى الله عليه وسلم للتهجد قال معه حذيفة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل، ولا مر بآية فيها عذاب إلا وقف وتعوذ. ففي هذا دليل على مسألتين، مسألة الأولى أو مسائل، ما هي مسألتين، فيها دليل على مسائل. المسألة الأولى استحباب تطويل صلاة الليل، استحباب تطويل صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بهذه السور الثلاث الطوال في ركعتين، دل على أنه يطيل عليه الصلاة والسلام القيام. المسألة الثانية في الحديث دليل على تدبر القرآن في الصلاة وغيرها، تدبر القرآن، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا لأنه تدبر القرآن، والله جل وعلا أمر بتدبر القرآن. القراءة التي ليس فيها تدبر لا تفيد صاحبها شيئا، فالله جل وعلا أمر بتدبر القرآن ومعناه التأمل في معانيه، تفقه في معانيه، هو المقصود فرض الآيات أو فرض السور أو ختم القرآن، هذا هو المقصود، المقصود التدبر والانتفاع والتأثر بالقرآن هذا هو المقصود. والعمل ثم بعد ذلك العمل بالقرآن، أما مجرد تلاوة من غير تدبر ومن غير عمل فهذه قراءة المنافقين وقراءة الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجره، لا يتدبرون القرآن ولا يتفقهون فيه. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في هذا الباب، مشروعية السؤال عند آية الرحمة، يعني عندما يمر بآية فيها ذكر الجنة والنعيم، والتعود عند آية العذاب، أي عندما يمر بآية فيها ذكر جهنم ذكر العذاب والعياذ بالله، يتعود بالله. وهذا مشروع لإجماع العلماء، لكن هل هو مشروع في الفريضة والنافلة أو هو خاص بالنافلة؟ الحديث كما مر بكم وارد في النافلة في صلاة الليل، فالعلماء اختلفوا على قولين. القول الأول أنه خاص بالنافلة، أن سؤال آية عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب خاص بالنافلة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بالفريضة، وإنما فعله في النافلة، فيقتصى على ما ورد به الحديث. وهذا قول الأكثر من أهل العلم أنه خاص بالنافلة، بينما البعض الآخر يرون أنه يجوز في الفريضة أيضا، لأن ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة إلا بدليل، إلا بدليل على التطبيق. ولهذا يقول في متن الزاد له السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب ولو في فرض، ولو في فرض، إشارة إلى الخلاف، إذا قال ولو ولو كذا فهذه إشارة إلى الخلاف. والرأي والله أعلم هو القول الأول أن هذا خاص في النافلة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الفريضة، ولم يذكر مع أن الصحابة حرصوا على نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كما سمعتم، ولم ينقلوا أنه كان يفعل هذا في الفريضة، وإنما هذا خاص في النافلة، هذا هو الصحيح صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة يجتهدون، بلغنا أنهم يكررون الآية الواحدة ويكررها ويقف ويصيح ويشاهد، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الآية فيه وأنه يكررها وأنه يتوقف عندها، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد من هؤلاء. لكن الرسول إذا مرت به الآية فيها تقويل تعول، وإذا مرت به الآية فيها رحمة سأل، وإن يريد أنه كان يكررها. هذه الزيادة من عند هؤلاء هداهم الله. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. تقدم لنا أن قراءة القرآن تكون في حال القيام، في حال القيام في الصلاة على ما مر تفصيله، أما الركوع والسجود فلا يقرأ فيه القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت. نهيت من الذي نهى؟ نهيت أن يبني المجهول، من الذي نهى؟ هو الله سبحانه وتعالى. نهيت يعني نهاني الله عز وجل أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ما الحكمة في ذلك؟ حكمة والله أعلم أن الركوع والسجود حالة ذل، حالة ذل وخضوع، ولا يليق بالقرآن أن يقرأ في هذه الحالة، وإنما يقرأ في حالة القيام، لأن القرآن يعظم ويجل فيقرأ في الحالة التي تناسبه، أما الركوع والسجود فلا يناسب قراءة القرآن، لأنه حالة ذل وحالة خضوع لله عز وجل وانحناء وسجود على الأرض، فلا يناسب أن يقرأ القرآن في هذه الحالة. فدل على كراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود. وبعض العلماء يرى تحريم ذلك بقوله نهي، والنهي يقتضي التحريم، وهذا هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أنه للتحريم، لأن الأصل في النهي تحريم إلا بدليل يدل على كراهة التنزيه، ولكن الأكثر من أهل العلم على أنه كراهة التنزيه، وذهب بعضهم إلى أنه نهي تحريم، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. وبالمناسبة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، فهذا فيه دليل على بطلان صلاة التسبيح. صلاة التسبيح هذه التي أوجها بعض الذين يريدون التشويش على الناس، وصلاة التسبيح هذه فيها غرائب، ومن الغرائب أن قراءة القرآن في الركوع والسجود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهي أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فدل على أن هذه الصلاة لا أصل لها، وأن هذا الحديث الوارد فيها غير صحيح ولا يجوز العمل به، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقلل أن يستجاب لك. الركوع عظموا فيه الرب، يعني يقول سبحان ربي العظيم كما جاء في الحديث الآخر، يقول سبحان ربي العظيم، هذا معنى عظم فيه الرب. والسجود يقول فيه سبحان ربي الأعلى، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه تسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوع، ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم، والسجود يقال فيه سبحان ربي الأعلى. والجمهور على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود سن، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أحمد وكثير من المحدثين إلى أن ذلك واجب، واجب الصلاة، سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، وسبحان ربي الأعلى في السجود واجب. والمجزي مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، وعلى الكمال عشر مرات، يقول سبحان ربي العظيم عشر مرات وسبحان ربي الأعلى عشر مرات، هذا أكمل. والمجزي مرة واحدة من هذا وهذا، وأدنى الكمال ثلاث، ثم يضيف إلى ذلك الدعاء الوارد، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه هذه الآية يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا دعاء مستحب يقوله في ركوعه وفي سجوده، وهو زيادة على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقانون أن يستجاب لكم، يعني بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى واحدة أو ثلاث أو عشر فإنه يدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء في أمور دينه وأمور دنياه وكل ما يحتاج إليه، لأن هذا أحرى الأحوال في إجابة الدعاء. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني اقترب من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالدعاء في السجود أرجى للإجابة، فيستحب للمسلم أن يكثر فيه من الدعاء، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم دعاء معينا، بل هذا راجع إلى حاجة العباد، كل بحسب حاله يدعو الله بما يحتاجه من أمور دينه ودنياه، ويدعو الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويدعو الله أيضا لنصرة الإسلام والمسلمين، ويدعو الله لولاة الأمور بالصلاح والهداية. كل هذا مشروع، وإذا جاء به في حالة السجود فإنه مظنة الإجابة. نعم. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى وأعادها في الركعة الثانية، وكان هذا في السفر، كان هذا في السفر. يقول الراوي: لا أدري هل نسي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعني هل تكرار السورة في الركعتين يعني نسي أو المكشرية. على كل حال هذا ورد في سورة الزلزلة وفي حالة سفر فقط، ولا نعلم أن فعل هذا في غير سورة إذا زلزلت، ولا أنه فعله في حالة الحضارة. نعم. على وجه الاستحباب، هم على وجه الإلزام، على وجه الاستحباب أن يقرأ من المفصل في صلوات الخمس على هذه الصفة، هذا من باب الاستحباب. لكن نحن نقول أن بعض الأئمة تركوا المفصل نهائيا ولا يقرأون فيه، هذا الذي نقوله، هذا لا ينبغي، لا ينبغي هذا. أما من باب الوجوب والإلزام فليس بواجب. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن اتباع السنة واتباع المستحب أولى وأحسن للإنسان. لا مانع أن يقسم سورة الحجرات أو ما أشبهها بين الركعتين، لأن هذا أرفق بالمأمومين، فيقسم سورة الحجرات أو سورة قاف إلى سورة عامة، يقسم السورة بين الركعتين، هذا أرفق بالمصلين بلا شك، لا سيما مع قراءة الترتيل، فقسمتها بين الركعتين أرفق للمصلين. نعم. مباح أن شعر في الآية الظهر أو العصر، مباح وليس هو بسنة، وإنما هم باب الإباحة. نعم. لا ما ورد هذا الجماعة، الإمام ابن القيم يقول ما ورد أن الرسول قرأ في أواخر السور، لكن هذه عادات عند الناس، لا ما ورد أن الرسول قرأ أواخر السور، إنما قرأ من وسط سورة البقرة ومن وسط سورة آل عمران في ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر، هذا هو الذي ورد. أما أواخر السور ما ورد، لكن ليس معناه أنه ممنوع، لكن معناه أن الخلاف الأولى. نعم. قضية الشيخ هل يكون الفاتحة بعد الفاتحة بالعكس الركعتين الأخرين؟ الركعتين الأخرين كما سمعتم يقتصر على الفاتحة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن، ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قضية الشيخ لم ينفع الله وياه.
نص العلماء على أنه لا يجزي قراءة آية لا تستقل بالمعنى. إذا كانت الآية تستقل بالمعنى فلا بأس، أما إذا كانت الآية لا تستقل بالمعنى مثل مدهامتان لا تستقل بالمعنى، لأن قبلها آية تتعلق بها من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، هذه الصفة للجنتين، وكونه يأتي بالصفة ويترك الموصوف ما تم المعنى. وكذلك ذكروا قوله تعالى ثم نظر في سورة المدثر، لو اقتصر عليها ما أجزى، لأنها لا تستقل بمعنى ومرتبطة بما قبلها. أما إذا كانت الآية تستقل بمعنى فلا بأس أن يقتصر عليها، لا سيما إذا كانت آية طويلة مثل آية الكرسي مثل آية الدين، كانت آية طويلة واقتصر عليها فلا بأس وتستقل بمعنى. نعم.
ومن
السجود عند مرور آية فيها سجدة في الصلاة وفي غير الصلاة سنة ليس بواجب. السجود يوم الجمعة إذا مر بآية السجدة سنة، ولو لم يسجد فلا شيء عليه، وليس هذا خاصا ليوم الجمعة كما يقول بعض العوام، كما نص عليه ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، أن بعض العوام يظنون أنه يقرأ السورة من أجل السجدة، لا، يقرأ السورة من أجل ما ذكرنا أن فيها ذكر المبدأ والمعاد، وأما السجدة فإنها سبع وليست هي المقصود، فلو لم يسجد لا شيء عليه. نعم. حتى إن بعضهم يظن أن السجدة هي المطلوبة، فلذلك يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، يقرأ سورة النجم ولا غيرها، يظن أنه إذا جاب السجدة أتى بالسنة في يوم الجمعة، لا، السنة قراءة السورة، سورة السجدة هذه هي السنة. نعم. نعم نعم، إذا ركع إذا انحط من السجود يكبر، وإذا رفع من السجود يكبر في الصلاة، هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لكل خفض ورفع، وهذا سيأتي إن شاء الله. أما إذا كان السجود سجود التلاوة خارج الصلاة فإنه لا دليل على أنه يكبر إذا سجد، ولا دليل على أنه يكبر إذا رفع، لأنه خارج الصلاة. أما في الصلاة فإنه يأتي بالتكبير عند الانشطاط وعند القيام، لأنه يعني في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة عند كل خفض ورفع. وأما ما ذكره السائل من أنه إذا جاء الإنسان والإمام في سجود التلاوة يوم الجمعة هل ينتظر؟ لا، يسجد مع الإمام حصل الأجر، حصل الأجر بالمتابعة والسجود، السجود عبادة، ويسجد مع الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يسجد مع الإمام ولا ينتظر يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم. نعم. أما أنه يقول يسأل الله عند آية الرحمة متعولا عند آية العذاب، هذا مر في أثناء الشرح، إن الصحيح أنه خاص بالنافية ولا يكون في الفريضة، والنافلة يعم النافلة التي تؤدى جماعة والنافلة التي تؤدى فرادى. الإنسان قال يصلي من الليل ومر بآية رحمة يتعوذ، يسأل، وإذا مر بآية عذاب وعيد يتعوذ، سواء كان يصلي وحده أو يصلي جماعة. لأن حذيفة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة جماعة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به أمته في الصلاة من الأقوال والأفعال، وهي من جملة حديث باب صفة الصلاة التي تقدم أولها في الجلسات الماضية. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقدم ان الذكر الذي يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، وذلك انه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وتقدم الكلام على هذا، وهذا الحديث فيه زيادة على ما سبق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول زيادة على قول سبحان ربي العظيم، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وذلك حينما نزل عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أمره الله سبحانه إذا نصر الله المسلمين وفتحت مكة المشرفة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أن يسبح الله ويستغفره: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان يقول ذلك يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، لأن التأويل في حق السلف الصالح يراد به التفسير. وإنما سمي صرف اللفظ عن ظاهره تأويلا في العصور المتأخرة. التأويل معناه عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن بذلك، هذا في عرف المتأخرين. أما في عرف المتقدمين فالتأويل هو تفسير القرآن، فقوله يتأول القرآن يعني يفسر القرآن. والله جعل علامة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله، وهي فتح مكة وحصول النصر للإسلام ومجيء الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الناس في دين الله أفواجا، وحصل هذا بفتح مكة المشرفة في السنة الثامنة من الهجرة. أمره الله أن يحكم حياته الشريفة بالاستغفار، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في ركوعه: سبحانك اللهم. وعرفنا غير مرة أن التسبيح معناه التنزيه، أي أنزهك اللهم التنزيه اللائق بجلالك عما لا يليق بك. واللهم أصلها يا الله، حذفت ياء الهدى وعوض عنها الميم في آخر الاسم وصارت اللهم. وبحمدك اعتراف منه صلى الله عليه وسلم بفضل الله عليه، وأنه إنما سبح الله لتوبيخه، فله الحمد على ذلك. فهو يشبه قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي سبحتك بحمدك لا بحولي ولا بقوتي، وإنما هو بتوفيقك لذلك فلك الحمد. اللهم اغفر لي، دعاء بالمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنوب من الغفر، وهو الستر، منه المغفر الذي يستر الراس. فغفر الذنوب معناه سترها وتكفيرها وعدم المؤاخذة عليها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه، فدل على استحباب هذا الذكر في الركوع، وأنه يؤتى به زيادة على التسبيح الواجب، سبحان ربي العظيم، يؤتى به زيادة على ذلك. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تكبيرات الصلاة. تكبيرة الصلاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول تكبيرة الإحرام، وهذه ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها كما تقدم، وكان صلى الله عليه وسلم يؤديها وهو قائم. إذا قام إلى الصلاة قال حين يقوم، فتكبيرة الإحرام في الفريضة لا بد أن تكون من قائم لمن يقدر على القيام، ولو كبر وهو جالس أو وهو في حالة النهوض إلى القيام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأنها لا تصح إلا من قائم كامل القيام مع القدرة. أما إذا كان يصلي قاعدا لأجل المرض فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، لكن هذا في حال الصحة. تكبيرة الإحرام في الفريضة لا تصح إلا من قائم. أما النافلة فلا بأس أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، لأنه يسعى أن يصلي النافلة وهو جالس مع القدرة على القيام، لأن القيام في النافلة مستحب وأجر القاعد على نصف أجر القائم. النافلة تصح من القاعد ولو كان قادرا على القيام، لكن له نصف أجر القائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا كان أغمر صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام على النافلة. هذه هي التكبيرة الأولى. بقي القسم الثاني وهو تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة عند الإمام أحمد، لو تركه متعمدا بطلت صلاته، أما إذا تركه ناسيا فإنه يجبره سجود السهو. أما الجمهور فيرون أن تكبيرات الانتقال سنة ليست واجبة، إنما هي سنة. تكبيرة الركوع إذا هوى إلى الركوع يقول الله أكبر، وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده أي استجاب. بعد سمع هنا استجاب، لأن سمع إذا عدي باللام فمعناه الإجابة. أما إذا عدي بنفسه سمع الله فلا، فمعناه السمع الحقيقي، قد سمع الله قول الذين قالوا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، هذا سماع حقيقي، أن الله جل وعلا يسمع الأصوات ولو كانت خفية، ولو كنا لا نسمعها نحن، الله يسمعها جل وعلا لا تخفى عليه. فإذا عدي سمع بنفسه فمعناه السمع الحقيقي الذي هو إدراك الصوت. أما إذا عدي باللام مثل سمع الله لمن حمده فمعناه أجاب، فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن يحمده. ثم إذا هوى إلى السجود يقول الله أكبر، ثم إذا قام من السجود إلى الجلسة بين السجدتين يقول الله أكبر، ثم إذا سجد السجدة الثانية يقول الله أكبر، ثم إذا رفع رأسه من السجود يقول الله أكبر، ثم إذا قام من التشهد الأول في الثلاثية كالمغرب أو الرباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقول الله أكبر. هذه تسمى تكبيرات الانتقال، ومحلها محل التكبير هو من بداية الانتقال إلى نهاية. فإذا هوى إلى السجود، إذا هوى إلى الركوع يكبر في أثناء هوية، وإذا هوى إلى السجود يكبر في أثناء هوية، وإذا رفع يكبر في أثناء رفع، لا يكبر قبل الانتقال ولا يكبر بعد تمام الانتقال، وإنما هذا في أثناء الانتقال. لكن لو نسي أو كان جاهلا ولم يكبر إلا بعد أن انتقل فإنه يعذر بذلك، لكن مع التعمد بعض العلماء يرى أنه لا يجزي لأنه فات محله، لكن لكثرة السهو والغفلة عن ذلك يتسامح فيما إذا كمله بعدما انتقل أو أتى به في نهاية الانتقال، تسامح في هذا بعض الشيء لأجل المشقة التي تحصل على الناس، فقل من يتنبه لجعله حال الانتقال. فدل هذا الحديث على مشروعية تكبيرات الصلاة، وأنها قسمان: تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، إلا في حال قيامه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فلو ترك هذه التكبيرات أو هذا التسميع فعند الإمام أحمد إن كان متعمدا لم تصح صلاته، وإن كان ناسيا فإنه يسجد للسهو. أما عند الجمهور فإن صلاته صحيحة، لأن هذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
ثم يقول الله تعالى: ربنا ولك الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، هذه الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرها المصنف في هذا الباب، باب صفة الصلاة، من أجل أن يستفيد المسلمون منها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعل فيها وما يقول فيها، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين للناس ما شرعه الله لهم وما أنزل عليهم، فلذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بدءا بالصحابة الكرام ومن بعدهم، اعتنوا بهذا الأمر عناية عظيمة، وسبروا صلاته صلى الله عليه وسلم، ورووا لنا صفتها الكاملة. من ذلك هذه الأحاديث، الحديث الأول. نعم. هذا حديث عظيم، حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم إماما، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، ويقصر الركعتين الأخيرتين منهما. فهذه سنة في الصلاة أن يطيل المصلي إماما كان أو منفردا، أن يطيل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وأن تكون الركعة الأولى من الظهر أطول من الثانية، وكذلك يطيل الركعتين الأوليين من العصر، إلا أنهما يكونان على النصف من الركعتين الأوليين من الظهر. وفي كلا الصلاتين يقصر الركعتين الأخرين، هذه سنته صلى الله عليه وسلم في طول القيام وقصره. وفي هذا الحديث بيان ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في جميع الركعات، أنه في الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة من القرآن، وأما في الركعتين الأخيرتين فإنه يقتصر على سورة الفاتحة فلا يقرأ شيئا بعدها. وفيه أن قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين، صلاة في أولتي الظهر، أنه كان يقرأ بقدر سورة ألف لام ميم السجدة، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بقدرها، لا أنه يقرأ بهذه السورة لكن يقرأ بقدرها. فهذا كانوا يقدرون لقراءة القرآن، فكان قيامه صلى الله عليه وسلم في الأولين من الظهر بقدر ألف لام ميم السجدة، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، السجدة أي السورة التي ذكر فيها السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قاموا سجدا سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، إلى ثمنة سورة السجدة. وأما في العصر فكان على النصف، الأوليان من العصر كان على النصف من الأوليين من صلاة الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من الظهر أطول من الركعة الثانية، والحكمة في ذلك والله أعلم من أجل أن يلحق المتأخر، أن يلحق المتأخر قبل أن يركع النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاة الظهر في الركعة الأولى يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته، ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ، ثم يأتي ويدرك الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيلها. فهذا الحديث حديث عظيم أفاد فوائد كثيرة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى تطويل الأوليين من الظهر والعصر. الفائدة الثانية أن الركعة الأولى من الظهر تكون أطول من الركعة الثانية. الفائدة الثالثة أن الأوليين من العصر تكون على النصف من الأوليين من الظهر. الفائدة الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر القراءة في صلاة الظهر والعصر ولا يجهر بها، الفائدة الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا، كان يسمعهم الآية أحيانا، أدل على أن الجهر في بعض الآيات في صلاة الظهر أو العصر أنه لا بأس به، الجهر بالآية الواحدة لا بأس به، ولكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم الإسرار. الفائدة الثالثة في الحديث دليل على أن الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر ومن العشاء والثالثة من المغرب أنه يقتصر في هذه الركعات على سورة الفاتحة ولا يقرأ بعدها شيء من القرآن. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة في الحديث دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بضبط صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعتنون بذلك حتى إنهم قدروا قيامه صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الحديث الآخر كنا نحجر يعني نقدر، فهذا دليل على اهتمامهم رضي الله عنهم بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحن خيار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرد والعقد، نحن لما قيامه في الركعتين الاولين من الظهر قطع الكاتبين من جميع الحجه، وفي الاخرين قطع المسلم ذلك، وفي الاولين من العقد على قرنه الطريق الوقوع،
كما ذكرنا هذا الحديث فيه عناية الصحابة بمعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم هم، وليقتدي من جاء بعدهم. فهذا دليل على نصحهم للأمة وإخلاصهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صاروا خير القرون، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى نحذر بضم الجاي أي نقدر، الحذر معناه التقدير، فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالقراءة في النهار، إنما كان يسر بالقراءة حيث أن الصحابة يحتاجوا إلى التقدير، ولو كان يجهر لعرفوا ذلك من قراءته صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن صلاة النهار تكون سرية، وهذا من باب الاستحباب، لو جهر صح الصلاة، ولكن الأفضل والأكمل الإسراء بالقراءة في صلاة النهار، وإنما الجهر بقراءة الليل. وفي الحديث دليل أيضا على أن صلاته صلى الله عليه وسلم متدرجة في الطول والقصر ومتناسبة، فكان يطول الأولى من الظهر والثانية تكون أخف منها، وفي الأخيرتين يكونان أخف من الأولين، والعصر يكون على قدر النصف من الأوليين من الظهر، فدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم متدرجة في التطويل وفي الطول والقصر. وهكذا ينبغي لكل مصلٍ أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار علماء التابعين وأحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في عهدهم. ذكر عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة هذا الرجل الذي كان يؤم المسلمين في المسجد النبوي لأنه أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لم يسمى لكنه سمي في رواية أخرى لأنه عبد الله لأنه عمرو بن سلمة لأنه عمرو بن سلمة كان أميرا على المدينة من قبل بني أمية. وكان هذا الرجل يقرأ في المغرب وانتصار المقصر ويقرأ في الفجر من طوال المقصر ويقرأ في البواقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المقصر. فشهد له أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له باتباع السنة وقال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. المفصل هو الجزء الأخير من القرآن ويبدأ على الصحيح من سورة الحجرات إلى آخر المصحف يبدأ من سورة الحجرات هذا هو القول الصحيح. بعضهم يقول يبدأ من قاف القرآن المجيد بعضهم يقول يبدأ من الدخان سورة الدخان بعضهم يقول يبدأ من سورة الصاف من سورة الصافات يبدأ من سورة الصافات ولكن الراجح أنه يبدأ من الحجرات. هذا هو حزب المفصل سمي بالمفصل لكثرة فواصله فآياته قصيرة وسوره قصيرة فسمي بالمفصل لقصر آياته وقصر سوره وكثرة فواصله وهو مكي كله من القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. والغالب على السور المكية قصر الآيات والجزالة في الألفاظ والتخصص في العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ولم تنزل عليه الأحكام أحكام العبادات لم تنزل عليه إلا الصلاة فإنها كما سبق فرضت قبل الهجرة في 2 أو أقل. وأما بقية الشرائع فإنها نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة لما استقرت الدعوة وقام الجهاد وصار المسلمين استقرار وبلد نزلت الشرائع والأحكام. أما في يوم كان في مكة كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويؤسس العقيدة. غالب السور المكية غالبها في العقيدة والمفصل كله في العقيدة وهو كما ذكروا 3 أقسام طوال سور طوال وسور قصار وسور متوسطة. السور الطوال يقولون تبدأ من الحجرات إلى سورة النبأ سورة عمة هذه هي الطوال. المتوسطات من سورة النازعات إلى سورة الضحى هذا المتوسط من السور. القصار تبدأ من الضحى إلى آخر المصحف هذا القصار المتوسط. فكان هذا الرجل يقرأ في الفجر من طوال المفصل ما بين الحجرات إلى سورة عمة لأن الفجر السنة تطول فيها القراءة السنة أن تطول فيها القراءة بقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة ملائكة الحفظة ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة الذين مع الإنسان في الليل والحفظة الذين مع الإنسان في النهار يتبعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فلذلك يستحب تطويل القراءة في صلاة الفجر لأنه تشهده الملائكة وتحفظ إن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة والمعدل أن يقرأ من طوال المفصل ما بين الحجرات إلى سورة النبأ وإن قرأ بغير هذه السورة فلا بأس إن قرأ من وسط القرآن أو من أول القرآن أو من آخر القرآن فلا بأس لكن المعدل هو هذا مقياس للطول وفي المغرب من قصار المفصل لأن المغرب وقته ضيق ولأنه وقت أشغال الناس والعشاء وربما يكون هناك صوام يحتاجون إلى العشاء فتقصر القراءة في صلاة المغرب فيقرأ فيها من قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن هذا هو الغالب ولو قرأ في المغرب أحيانا من الطوال فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قرأ بالأعراف المغرب قسمها بين الركعتين وورد أنه قرأ بالصافات المغرب وورد أنه قرأ بالمرسلات وورد أنه قرأ بالطور المغرب كما في رواية جبير بن مطعم الآتية فهذا أحيانا أما الغالب فأن يقرأ في المغرب من قصار المفصل وأما البواقي يعني الظهر العصر والعشاء فيقرأ فيها من المتوسط ما بين سورة النبأ إلى سورة الضحى هذا متوسط المفصل أو ما بين النبأ إلى سورة الضحى هذا متوسط سورة المفصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قرأ بالبقرة وشكاه بعض الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والضحى أرشده إلى ذلك وهذا في صلاة العشاء بدل أن يطيل على الناس ويشق عليهم أرشده إلى هذه السور فدل هذا الحديث الذي شهد له أبو هريرة لأنه مطابق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا العمل في الصلوات الخمس من حيث التطويل والتقصير ومعدل ما يقرأ فيها فيجب أو ينبغي للإمام أن يتحرى هذا ينبغي للإمام ويتأكد في حقه أن يتحرى هذا لأنه متوسط ولا يشق على الناس والمفصل ينبغي أن يتعاهد وأن يقرأ في الصلاة بالذات لما فيه من العقيدة تعليم العقيدة والنهي عن الشرك ولكن في هذا الزمان يلاحظ أن كثيرا من الأئمة خصوصا حدثاء الأسلام هداهم الله تجنبوا هذه السنة فلا يقرؤون من المفصل، أكثرهم لا يعرفه ولا يحفظه، وإنما يقرأ من وسط القرآن أو من أول القرآن أو ثم أيضا قراءتهم ليست منتظمة. السنة أن الإنسان يقرأ السورة كاملة أو يقسمها بين الركعتين، يقرأ السورة كاملة في ركعة ويقرأ في الركعة الثانية سورة كاملة، أو يقسمها بين الركعتين إذا كانت طويلة. أما إنه يقرأ من وسط السورة وفي الركعة الثانية يقرأ من سورة أخرى، قد يقرأ في الركعة الأولى من أول القرآن، في الركعة الثانية يقرأ من آخر القرآن، وأيضا لا يقرأ من أوائل السورة وإنما يقرأ من أوساطها، هذا خلاف السنة. إما أن يقرأ سورة كاملة ويقسمها بين الركعتين إن كانت طويلة، أو يقرأ في كل ركعة سورة وتكون مناسبة ليست طويلة لا تشق على الناس. وكذلك من المستحسن الموالاة بين السورة، فإذا قرأ سورة في الأولى فالأفضل أن يقرأ السورة التي تليها. فمثلا إذا قرأ في الركعة الأولى والليل إذا يغشى فالأفضل أن يقرأ السورة في الركعة الثانية والضحى التي تليها، هذا أفضل من أنه يقرأ في الأولى سورة الفجر وفي الثانية سورة قل أعوذ برب الناس، لأن هذه ليست موالية لها. الأفضل أيضا الموالاة بين السور كما هي في المصحف، بل من باب أولى الموالاة بين الآيات، لأن يعني بعض الأئمة في هذا الزمان يلاحظوا أنه يقرأ آيات في الركعة الأولى ثم الركعة الثانية يقرأ آيات بعيدة عنها من سورة أخرى أو من آخر القرآن، بينهما مسافات. هذا خلاف الأولى، خلاف الأفضل. الأولى أن يقرأ القرآن متواليا، متواليا في السور ومتواليا في الآيات، لأن بعض السور مرتبط ببعض في الغالب وبعض الآيات مرتبط ببعض، فكونه يفصل بين هذه وهذه أو بين الآية والآية وبين السورة والسورة يفصل بينهما، هذا قد لا يتم المعنى الذي سيقت من أجله الآيات أو السور. فينبغي للإمام أن يلاحظ هذا، الموالاة بين السور، الموالاة بين الآيات في الركعتين من أجل أن تترابط القراءة وتتوالى، ولأن هذا عمل بترتيب المصحف، ترتيب القرآن، القرآن رتب هكذا، فالأفضل المراعاة، مراعاة هذا الشيء والانتباه له. بل إن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما جاء على هذا الموضوع استغرب أن بعض الناس يقرأ من وسط السورة ويترك أولها ويترك آخرها، وفي الركعة الثانية يقرأ من وسط سورة أخرى، استغرب هذا، قال هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ من وسط السور ولم يكن يقرأ من أواخر السور، وإنما كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من أوائل السور، وكان يقرأ السورة كاملة أو يقسمها بين الركعتين أو يقرأ سورتين متواليتين كما كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية متواليتان، هل هو الأفضل؟ ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أواسط السور إلا في راتبة الفجر، فإنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق الآية من البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران، وذلك لما بين الآيتين من التناسب، لأن الآية الأولى في توحيد الربوبية، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، في توحيد الربوبية، والثانية أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به، في توحيد الألوهية. وأحيانا يقرأ في الأولى للكافرون والثانية لسورة الإخلاص، نفس الشيء، الأولى في توحيد الألوهية، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه في توحيد الألوهية، وسورة الإخلاص في توحيد الربوبية، لأنها في الأسماء والصفات، والأسماء والصفات من توحيد الربوبية. كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في راتبة الفجر، وكذلك في ركعة الطواف كان يفعل هذا أيضا عليه الصلاة والسلام، ولم يروى عنه في غير هاتين الصلاتين إنه قرأ من أوساط السور ولا من أواخر السور، وإنما كان يقرأ من بدايات السور وأوائلها، إما أن يكمل السورة وإما أن يقسمها بين الركعتين، وإما أن يقرأ أولها آيات منها إذا كانت طويلة. المهم إن هذا هدمه صلى الله عليه وسلم، فينبغي للأئمة أن يلاحظوا هذا الشيء وأن يعتنوا به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذه العادة التي هي التنقل في القرآن من أوله إلى آخره، أو من أول السورة ومن آخر السورة، أو من سورة قراءة من وسط سورة وقراءة من وسط سورة أخرى، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينبغي أن يتحرى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتابة ابن القيم في هذا الموضوع في زاد المعاد جيدة، لو راجعتموها فيها فقه عظيم في هذا الموضوع. هذا من ناحية الله. أما المفصل فقليل من أئمة هذا الوقت من يقرأ من سور المفصل، تتبعنا الكثير والكثير ووجدناهم ينفرون من المفصل، ولا ما أدري هم يحفظون، ما أدري ايش السبب في كونهم يتجنبون هذا التجنب. كثير منهم لا يعرف المفصل، بل بعضهم اتبع بدعه، وهي انه يقرا القران من اوله الى اخره في الصلوات ويختمه كما يفعل في التراويح. هذا نص الفقهاء على انه بدعه، نص الفقهاء على انه بدعه، يعني قراءه القران كله من اوله الى اخره في صلوات الفرائض بحيث يبدأ من أول يستمر إلى أن يختمه، هذا نص الفقهاء على أنه يكره لأنه بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الفرائض، وإنما هذا في صلاة التراويح، في صلاة الليل، في صلاة التهجد، يقرأ القرآن كله في صلاة النافلة تراويح أو تهجد في غير رمضان. أما في الفرائض فهذه عادة ينبغي التنبه لها لأنها محبطة. نعم. فدل هذا الحديث على ما ينبغي للإمام أن يقرأ به في الصلوات الخمس في المغرب من قصار المفصل، ولا بأس أحيانا أن يقرأ قراءة طويلة، وفي الفجر من طوال المفصل، ولا مانع انه يقرا من غير المفصل في الفجر كما ياتي في يوم الجمعه، لا مانع، لكن الغالب هو هذا. اما انه يهجر المفصل هجرا تاما ولا يقرا به ابدا، هذا خلاف السنه. واما في البواقي فيقرا من اوساط المفصل. نعم. زبير بن مطعم رضي الله عنه، هو زبير بن مطعم بن عدي العدوي من هذا العدو من قريش من بطون قريش. وكان مشركا ومن سادات أهل مكة وكان مشركا. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مشرك في مهمة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وأعجبته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وشدت انتباهه جدا لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال شاد قلبي أن يطيب لما سمع هذه الآية، لأن فيها برهان عظيم وتحدي للمشركين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فلما سمعتها شاد قلبي أن يطيب. هذا وهو مشرك. ثم إن الله من عليه بالإسلام وأسلم حسن إسلامه رضي الله عنه، لكن هو روى هذا الحديث وهو لم يكن ذات الوقت على الإسلام. سمعه يقرأ بالطور في المغرب، فهذا دليل على أنه بعض الأحيان يقرأ بسور طويلة في المغرب، لكن الغالب أن المغرب تقصر فيه القراءة. نعم.
قال
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخط فجر الجمعة بهاتين السورتين، في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة بكاملها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر بكاملها، حتى قال الراوي كان يديم ذلك، يعني يكثر من قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر، فدل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر. والمناسبة أن يوم الجمعة يوم عظيم، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة، فهذه السورة سورة هاتان السورتان سورة السجدة وسورة هل أتى فيهما التذكير بذلك، تذكير بخلق آدم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه الله، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربه، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان يعني آدم خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فذكر فيه البداية للإنسان، وفي آخرها ذكر النهاية للإنسان وهي قيام الساعة وما يحصل فيه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إلى آخر السورة، ففيها ذكر النهاية لهذا الإنسان وهو البعث والنشور والجزاء بالأعمال، ففيها ذكر بداية الإنسان ونهايته، كذلك في سورة هل أتى فيها ذكر بداية الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة، وفيها نهاية الإنسان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني يوم القيامة. ثم ذكر جزاء أهل الجنة وجزاء أهل النار، ففيها البداية والنهاية هنا. فإذا قرأتا في هذا اليوم وهو يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، تذكر الناس ما كان وما يكون، فاتعظوا واعتبروا واستعدوا ليوم الحشر والنشور وملاقات هذا اليوم العظيم الذي ذكره الله في هاتين السورتين. هذه هي المناسبة لقراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة. أنه يستحب لكل إمام أن يحرص على ذلك، أن يحفظ هاتين السورتين حفظا جيدا، وأن يقرأهما في فجر هذا اليوم. لكن مع الأسف كثير من الأئمة في هذا الزمان لا يقرأون بهاتين السورتين، إما دائما فلا يقرأون بهما أبدا يوم الجمعة، وإما أنهم لا يقرأون بهما إلا نادرا ولا يكثرون، وهذا هجر للسنة. وأخشى أن أكثرهم لا يحفظون هاتين السورتين، وهذه خسارة أيضا. ينبغي لإمام المسجد أن يكون على استعداد لتقليد السنة والعمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ناحية. الناحية الثانية أن بعضهم يقرأ في الركعة الأولى أول ألف لام ميم في السجدة ويترك آخرها، وفي الركعة الثانية يقرأ أول هل أتى على الإنسان ويترك آخرها، وهذا ليس عملا بالسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسورة كاملة، يقرأ في الأولى لألف لام ميم كلها، وفي الثانية هل أتى على الإنسان كلها، لمن يقتصر على أوائل السورتين على خلاف السنة. وبعضهم صنف ثالث يقرأ في جمعة ألف لام ميم تنزيل ويقسمها بين ركعتين، وفي الجمعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان ويقسمها بين السورتين لا بين الركعتين. هذا غلط العلم. لا بد من تطبيق السنة بأن يقرأ في الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان كاملتين، ويكثر من ذلك في غالب الجمعة. وإن تركها في بعض الجمعة لئلا يعتقد الناس وجوب ذلك ليبين أن هذا السنة وليس الواجب، إذا تركها وما بعض الجمعة فلا بأس. وكذلك مما أحدثه بعض الأئمة أنهم يستبدلون هاتين السورتين لأن يقرأوا سورة الجمعة في الفجر وسورة المنافقون في الفجر، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقون، وأحيانا يقرأ في الأولى يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية. أما في الفجر فلا يقرأ غير السورتين السابقتين ألف لام ميم وهل أتى على الإنسان. بعضهم يقرأ هاتين السورتين الجمعة والمنافقون في العشاء، عشاء ليلة الجمعة، وهذا أيضا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد أنه يقرأهما في صلاة الجمعة. والمناسبة ظاهرة أن الناس يجتمعون في صلاة الجمعة فيقرأ عليهم سورة الجمعة وفيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة، يذكرهم بهذا في صلاة الجمعة. الثانية المنافقون، لأن المنافقين يحضرون في صلاة الجمعة فيذكرهم ليتوبوا من النفاق، لأجل أن يتوبوا من النفاق. وقال نستغفر الله، قل من يسلم من النفاق الاعتقاد أو العمل، قل من يسلم من النفاق. ففي سورة المنافقون تحذير من النفاق بنوعين، الاعتقاد والعمل، فيتوب من عنده نفاق إذا سمع هذه السورة وما فيها من الوعيد على المنافقين. هذه هي المناسبة. نعم.
ولا أنا سؤالات إلا تعلم منها أقل الخمس وحسن رفيع فيه.
هذا حبيب حليفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الليل، صلاة الليل لما قام صلى الله عليه وسلم للتهجد قال معه حذيفة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل، ولا مر بآية فيها عذاب إلا وقف وتعوذ. ففي هذا دليل على مسألتين، مسألة الأولى أو مسائل، ما هي مسألتين، فيها دليل على مسائل. المسألة الأولى استحباب تطويل صلاة الليل، استحباب تطويل صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بهذه السور الثلاث الطوال في ركعتين، دل على أنه يطيل عليه الصلاة والسلام القيام. المسألة الثانية في الحديث دليل على تدبر القرآن في الصلاة وغيرها، تدبر القرآن، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا لأنه تدبر القرآن، والله جل وعلا أمر بتدبر القرآن. القراءة التي ليس فيها تدبر لا تفيد صاحبها شيئا، فالله جل وعلا أمر بتدبر القرآن ومعناه التأمل في معانيه، تفقه في معانيه، هو المقصود فرض الآيات أو فرض السور أو ختم القرآن، أو هذا هو المقصود، المقصود التدبر والانتفاع والتأثر بالقرآن، هذا هو المقصود، والعمل ثم بعد ذلك العمل بالقرآن. أما مجرد تلاوة من غير تدبر ومن غير عمل فهذه قراءة المنافقين وقراءة الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، لا يتدبرون القرآن ولا يتفقهون فيه. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في هذا الباب، مشروعية السؤال عند آية الرحمة، يعني عندما يمر بآية فيها ذكر الجنة والنعيم، والتعود عند آية العذاب، أي عندما يمر بآية فيها ذكر جهنم، ذكر العذاب والعياذ بالله، يتعود بالله. وهذا مشروع لإجماع العلماء، لكن هل هو مشروع في الفريضة والنافلة أو هو خاص بالنافلة؟ الحديث كما مر بكم وأريد في النافلة في صلاة الليل، فالعلماء اختلفوا على قولين، القول الأول أنه خاص بالنافلة، أن سؤال آية عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب خاص بالنافلة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بالفريضة، وإنما فعله في النافلة، فيقتصر على ما ورد به الحديث، وهذا قول الأكثر من أهل العلم أنه خاص بالنافلة، بينما البعض الآخر يرون أنه يجوز في الفريضة أيضا، لأن ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة إلا بدليل على التطبيق. ولهذا يقول في متن الزاد له السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب ولو في فرض، ولو في فرض، إشارة إلى الخلاف، إذا قال ولو كذا فهذه إشارة إلى الخلاف. والرأي والله أعلم هو القول الأول أن هذا خاص في النافلة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الفريضة، ولم يذكر مع أن الصحابة حرصوا على نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كما سمعتم، ولم ينقلوا أنه كان يفعل هذا في الفريضة، وإنما هذا خاص في النافلة، هذا هو الصحيح صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة يجتهدون، بلغنا أنهم يكررون الآية الواحدة ويكررها ويقف ويصيح ويشاهد، وها هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الآية فيه وأنه كررها وأنه توقف عندها، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد من هؤلاء. لكن الرسول إذا مرت به الآية فيها تقويم تعول، وإذا مرت به الآية فيها رحمة سأل، وإنه إذا أنه كان يكررها. هذه الزيادة من عند هؤلاء هداهم الله. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. تقدم لنا أن قراءة القرآن تكون في حال القيام، في حال القيام في الصلاة على ما مر تفصيله. أما الركوع والسجود فلا يقرأ فيه القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت. نهيت من الذي نهى؟ نهيت أن يبني المجهول، من الذي نهى؟ هو الله سبحانه وتعالى. نهيت يعني نهاني الله عز وجل أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ما الحكمة في ذلك؟ حكمة والله أعلم أن الركوع والسجود حالة ذل، حالة ذل وخضوع، ولا يليق بالقرآن أن يقرأ في هذه الحالة، وإنما يقرأ في حالة القيام، لأن القرآن يعظم ويجل فيقرأ في الحالة التي تناسبه. أما الركوع والسجود فلا يناسب قراءة القرآن، لأنه حالة ذل وحالة خضوع لله عز وجل وانحناء وسجود على الأرض، فلا يناسب أن يقرأ القرآن في هذه الحالة. فدل على كراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود، وبعض العلماء يرى تحريم ذلك في قوله نهيت، والنهي يقتضي التحريم، وهذا هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أنه التحريم، لأن الأصل في النهي تحريم إلا بدليل يدل على كراهة التنزيه، ولكن الأكثر من أهل العلم على أنه كراهة التنزيه، وذهب بعضهم إلى أنه نهي تحريم، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. وبالمناسبة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، فهذا فيه دليل على بطلان صلاة التسبيح. صلاة التسبيح هذه التي أوجها بعض الذين يريدون التشويش على الناس، وصلاة التسبيح هذه فيها غرائب، ومن الغرائب أن قراءة القرآن بالركوع والسجود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهي أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فدل على أن هذه الصلاة لا أصل لها، وأن هذا الحديث الوارد فيها غير صحيح ولا يجوز العمل به، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقلل أن يستجاب له. الركوع عظم فيه الرب يعني يقول سبحان ربي العظيم، كما جاء في الحديث الآخر يقول سبحان ربي العظيم، هذا معنى عظم فيه الرب. والسجود يقول فيه سبحان ربي الأعلى، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه تسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوع، ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم، والسجود يقال فيه سبحان ربي الأعلى. والجمهور على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود سن، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أحمد وكثير من المحدثين إلى أن ذلك واجب، واجب على الصلاة. سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، وسبحان ربي الأعلى في السجود واجب. والمجزي مرة واحدة، وأدنى الكمال 3 مرات، وأعلى الكمال 10، عشر مرات، يقول سبحان ربي العظيم عشر مرات وسبحان ربي الأعلى عشر مرات، هذا أكمل. والمجزي مرة واحدة من هذا وهذا، وأدنى الكمال ثلاث. ثم يضيف إلى ذلك الدعاء الوارد، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت عليه هذه الآية يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا دعاء مستحب يقوله في ركوعه وفي سجوده، وهو زيادة على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقانون أن يستجاب لكم، يعني بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى واحدة أو ثلاث أو عشر فإنه يدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء في أمور دينه وأمور دنياه وكل ما يحتاج إليه، لأن هذا أحرى الأحوال في إجابة الدعاء. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني اقترب من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالدعاء في السجود أرجى للإجابة، فيستحب للمسلم أن يكثر فيه من الدعاء، ولم يحدث صلى الله عليه وسلم دعاء معينا، بل هذا راجع إلى حاجة العباد، كل بحسب حاله يدعو الله بما يحتاجه من أمور دينه ودنياه، ويدعو الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويدعو الله أيضا لنصرة الإسلام والمسلمين، ويدعو الله لولاة الأمور بالصلاح والهداية، كل هذا مشروع. وإذا جاء به في حالة السجود فإنه مظنة الإجابة. نعم. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى وأعادها في الركعة الثانية، وكان هذا في السفر، كان هذا في السفر. يقول الراوي لا أدري هل نسي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعني هل تكرار السورة في الركعتين يعني نسي أو التشريع، على كل حال هذا ورد في سورة الزلزلة وفي حالة سفر فقط، ولا نعلم أن فعل هذا في غير سورة إذا زلزلت ولا أنه فعله في حالة الحضارة. نعم. على وجه الاستحباب، هم على وجه الإلزام، على وجه الاستحباب أن يقرأ من المفصل في صلوات الخمس على هذه الصفة، هذا من باب الاستحباب، لكن نحن نقول أن بعض الأئمة تركوا المفصل نهائيا ولا يقرأون فيه، هذا الذي نقوله، هذا لا ينبغي، لا ينبغي هذا. أما من باب الوجوب والإلزام فليس بواجب. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن اتباع السنة واتباع المستحب أولى وأحسن للإنسان. نعم. لا مانع أن يقسم سورة الحجرات أو ما أشبهها بين الركعتين، لأن هذا أرفق بالمأمومين، فيقسم سورة الحجرة أو سورة قاف إلى سورة عامة، يقسم السورة بين ركعتين، هذا أرفق بالمصلين بلا شك، لا سيما مع قراءة الترتيل فقسمتها بين ركعتين أرفق للمصلين. نعم. مباح إن شاء في الآية الظهر أو العصر مباح، وليس هو بسنة، وإنما هم باب الإباحة. نعم. لا ما ورد هذا في معنى لما ابن القيم يقول ما ورد ان الرسول قرا في اواخر السور، لكن هذه عادات عند الناس، لا ما ورد ان الرسول قرا اواخر السور، انما قرا من وسط سوره البقره ومن وسط سوره ال عمران في ركعتي الفجر، يعني في راتبه الفجر، هذا هو الذي ورد. أما أواخر السور ما ورد، لكن ليس معناه أنه ممنوع، لكن معناه أن الخلاف الأولى. نعم. ركعتين الأخريين كما سمعتم يقتصر على الفاتحة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نص العلماء على انه لا يجزي قراءه ايه لا تستقل بالمعنى، اذا كانت الايه تستقل بالمعنى فلا باس، اما اذا كانت الايه لا تستقل بالمعنى مثل مدهامتان لا تستقل المعنى، لأن قبلها آية تتعلق بها من دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، هذه الصفة للجنتين، وكونه يأتي بالصفة ويترك الموصوف ما تم المعنى. وكذلك ذكروا قوله تعالى ثم نظر من سورة المدثر، لو اقتصر عليها ما أجزى، لأنها لا تستقل بمعنى ومرتبطة بما قبلها. أما إذا كانت الآية تستقل بمعنى فلا بأس أن يقتصر عليها، لا سيما إذا كانت آية طويلة مثل آية الكرسي، مثل آية الدين، كانت آية طويلة واقتصر عليها فلا بأس وتستقل بمعنى. نعم.
أن السجود
عند مرور آية فيها سجدة في الصلاة وفي غير الصلاة سنة ليس بواجب، السجود يوم الجمعة إلى مرض آية السجدة سنة، ولو لم يسجد فلا شيء عليه، وليس هذا خاصا بيوم الجمعة كما يقول بعض العوام، كما نص عليه ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، أن بعض العوام يظنون أنه يقرأ السورة من أجل السجدة، لا، يقرأ السورة من أجل ما ذكرنا أن فيها ذكر المبدأ والمعاد، وأما السجدة فإنها تبع تبع وليست هي المقصود، فلو لم يسجد لا شيء عليه. نعم. حتى ان بعضهم يظن ان السجده هي المطلوبه، فلذلك يقرا سوره اخرى فيها سجده، يقرا سوره النجم ولا غيرها، يظن انه اذا جاب السجده اتى بالسنه في يوم الجمعه، لا، السنه قراءه السوره، سوره السجده هذه هي السنه. نعم. نعم نعم، اذا ركع اذا انحط من السجود يكبر، واذا رفع من السجود يكبر في الصلاه، هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لكل خفض ورفع، وهذا سيأتي إن شاء الله. أما إذا كان السجود سجود التلاوة خارج الصلاة فإنه لا دليل على أن يكبر إذا سجد، ولا دليل على أن يكبر إذا ركع، لأنه خارج الصلاة. أما في الصلاة فإنه يأتي بالتكبير عند الانشقاق وعند القيام، لأنه في صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة عند كل قبض ورفع. وأما ما ذكره السائل من أنه إذا جاء الإنسان والإمام في سجود التلاوة يوم الجمعة هل ينتظر؟ لا، يسجد مع الإمام حصل الأجر، حصل الأجر بالمتابعة والسجود، السجود عبادة، ويسجد مع الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يسجد مع الإمام ولا ينتظر يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم. نعم. أما أنه يقول يسأل الله عند آية الرحمة متعول عند آية العذاب، هذا مرض في أثناء الشرح. إن الصحيح أنه خاص بالنافلة ولا يكون في الفريضة، والنافلة يعم النافلة التي تؤدى جماعة والنافلة التي تؤدى فرادى. الإنسان قال يصلي من الليل ومر بآية رحمة يتعوذ، يسأل، وإذا مر بآية عذاب وعيد يتعوذ، سواء كان يصلي وحده أو يصلي جماعة. يعني حذيفة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة جماعة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به أمته في الصلاة من الأقوال والأفعال، وهي من جملة حديث باب صفة الصلاة التي تقدم أولها في الجلسات الماضية. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقدم أن الذكر الذي يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وتقدم الكلام على هذا، وهذا الحديث فيه زيادة على ما سبق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول زيادة على قول سبحان ربي العظيم، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وذلك حينما نزل عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أمره الله سبحانه إذا نصر الله المسلمين وفتحت مكة المشرفة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أن يسبح الله ويستغفره: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان يقول ذلك يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، لأن التأويل في حق السلف الصالح يراد به التفسير، وإنما سمي صرف اللفظ عن ظاهره تأويلا في العصور المتأخرة. التأويل معناه عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل يقترن بذلك، هذا في عرف المتأخرين. أما في عرف المتقدمين فالتأويل هو تفسير القرآن، فقوله يتأول القرآن يعني يفسر القرآن. والله جعل علامة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله، وهي فتح مكة وحصول النصر للإسلام ومجيء الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الناس في دين الله أفواجا، وحصل هذا بفتح مكة المشرفة في السنة الثامنة من الهجرة. أمره الله أن يحكم حياته الشريفة بالاستغفار، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في ركوعه: سبحانك اللهم. وعرفنا غير مرة أن التسبيح معناه التنزيه، أي أنزهك اللهم التنزيه اللائق بجلالك عما لا يليق بك. واللهم أصلها يا الله، حذفت ياء الهدى وعوض عنها الميم في آخر الاسم وصارت اللهم. وبحمدك اعتراف منه صلى الله عليه وسلم بفضل الله عليه، وأنه إنما سبح الله لتوفيقه فله الحمد على ذلك، فهو يشرك قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي سبحتك بحمدك لا بحولي ولا بقوتي، وإنما هو بتوفيقك لذلك فلك الحمد. اللهم اغفر لي، دعاء بالمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنوب من الغفر، وهو الستر منه المغفر الذي يستر الراس، فغفر الذنوب معناه سترها وتكفيرها وعدم المؤاخذة عليها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه، فدل على استحباب هذا الذكر في الركوع، وأنه يؤتى به زيادة على التسبيح الواجب، سبحان ربي العظيم، يؤتى به زيادة على ذلك. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تكبيرات الصلاة. تكبيرة الصلاة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول تكبيرة الإحرام، وهذه ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها كما تقدم، وكان صلى الله عليه وسلم يؤديها وهو قائم، إذا قام إلى الصلاة قال حين يقوم. فتكبيرة الإحرام في الفريضة لا بد أن تكون من قائم لمن يقدر على القيام، فلو كبر وهو جالس أو وهو في حالة النهوض إلى القيام تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، لأنها لا تصح إلا من قائم كامل القيام مع القدرة. أما إذا كان يصلي قاعدا لأجل المرض فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، لكن هذا في حال الصحة، تكبيرة الإحرام في الفريضة لا تصح إلا من قائم. أما النافلة فلا بأس أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، لأنه يسأل عن يصلي النافلة وهو جالس مع القدرة على القيام، لأن القيام في النافلة مستحب، وأجر القاعد على نصف أجر القائم، النافلة تصح من القاعد ولو كان قادرا على القيام، لكن له نصف أجر القائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا كسل أو مرض صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام، هذا في النافلة. هذه هي التكبيرة الأولى. بقي القسم الثاني وهو تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة عند الإمام أحمد، لو تركه متعمدا بطلت صلاته، أما إذا تركه ناسيا فإنه يجبره سجود السهو. أما الجمهور فيرون أن تكبيرات الانتقال سنة ليست واجبة، إنما هي سنة. تكبيرة الركوع إذا هوى إلى الركوع يقول الله أكبر، وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده أي استجاب. بعد سمع هنا استجاب، لأن سمع إذا عدي باللام فمعناه الإجابة. أما إذا عدي بنفسه سمع الله فلا، فمعناه السمع الحقيقي، قد سمع الله قول الذين قالوا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، هذا سماع حقيقي، أن الله جل وعلا يسمع الأصوات ولو كانت خفية، ولو كنا لا نسمعها الله يسمعها جل وعلا لا تخفى عليه. فإذا عدي سمع بنفسه فمعناه السمع الحقيقي الذي هو إدراك الصوت. أما إذا عدي باللام مثل سمع الله لمن حمده فمعناه أجاب، فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن يحمده. ثم إذا هوى إلى السجود يقول الله أكبر، ثم إذا قام من السجود إلى الجلسة بين السجدتين يقول الله أكبر، ثم إذا سجد السجدة الثانية يقول الله أكبر، ثم إذا رفع رأسه من السجود يقول الله أكبر، ثم إذا قام من التشهد الأول في الثلاثية كالمغرب أو الرباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقول الله أكبر. هذه تسمى تكبيرات أي انتقال، ومحلها محل التكبير هو من بداية الانتقال إلى نهاية. فإذا هوى إلى السجود، إذا هوى إلى الركوع يكبر في أثناء هوية، وإذا هوى إلى السجود يكبر في أثناء هوية، وإذا رفع يكبر في أثناء رفع، لا يكبر قبل الانتقال ولا يكبر بعد تمام الانتقال، وإنما هذا في أثناء الانتقال. لكن لو نسي أو كان جاهلا ولم يكبر إلا بعد أن انتقل فإنه يعذر بذلك، لكن مع التعمد بعض العلماء يرى أنه لا ينسي لأنه فات محله، لكن لكثرة السهو والغفلة عن ذلك يتسامح فيما إذا كمله بعدما انتقل أو أتى به في نهاية الانتقال، تسامح في هذا بعض الشيء لأجل المشقة التي تحصل على الناس، فقل من يتنبه لجعله حال الانتقال. فدل هذا الحديث على مشروعية تكبيرات الصلاة، وأنها قسمان: تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، إلا في حال قيامه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فلو ترك هذه التكبيرات أو هذا التسميع فعند الإمام أحمد إن كان متعمدا لم تصح صلاته، وإن كان ناسيا فإنه يسجد للسهو. أما عند الجمهور فإن صلاته صحيحة، لأن هذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.